قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشعر. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا.
ثم رد أبو داود: باب ما جاء في الشعر، يعني في الاشتغال به وفي إنشاده، يعني فيما يتعلق بالاشتغال به وفي إنشاده وفي مدحه أو ذمه. فأرد أبو داود هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم شعرا خير قيحا خير من أن يمتلئ شعرا، خير من أن يمتلئ شعرا. والحديث يدل على أن الاشتغال بالشعر والانهماك فيه والاشتغال عن القرآن والحديث وعن ذكر الله عز وجل فإنه مذموم. وأما إذا كان الاشتغال فيه ليس هو الغالب، وإنما الغالب هو الاشتغال في القرآن والحديث وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر الله، فإنه لا يكون مذموما، لأن إنشاده وأخذ ما هو مفيد منه وحفظ ما هو مفيد منه محمود وليس بمذموم. ولكن الذم فيما إذا شغل عن ذكر الله وشغل عن القرآن وشغل عن الحديث وشغل عن العلم النافع. أما إذا لم يشغل فإنه لا مانع منه ولا محذور فيه. ولهذا البخاري رحمه الله بوب بابا للحديث يعني يوضح هذا المعنى، قال: باب ما يكره من الإكثار من الشعر حتى يشغل عن ذكر الله، حتى يشغل عن ذكر الله. يعني معناها أن المطلوب المقصود به هو الإكثار منه والاشتغال به حتى يغلب على الإنسان ويشغل عن ما هو أهم منه. ولا يقال أن معناه إذا كان الشعر يعني محرما، فإن هذا لا يقال فيه، هذا قليله كثير وقليله حرام. ليس المقصود أنه يمتلئ جوفه، بل لو يكون في بيت من الشعر يعني وهو شر والإنسان يعنى به ويحفظه ويحافظ عليه ويعجبه فإنه مذموم ولو كان بيتا واحدا. وإنما الكلام في قوله: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا، يعني معناها الشيء الذي هو محمود ولكنه يشغل عن ذكر الله وعن القرآن وعن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا البخاري رحمه الله بوب هذا التبويب الذي يشير إلى هذا المعنى. ولا يقال كما أشرت إلى أن المقصود أنه يحمل على ما كان مذموما وعلى ما كان محرما، فإن القليل منه محرم فضلا عن الكثير. فلا يقال أن الكثير يعني هو الذي ذكر، وأما إذا كان قليلا فإنه لا بأس، لا، هو شر قليله كثير. ولكن الذي كثيره والذي يغلب على الإنسان فيما إذا كان خيرا. أما إذا كان عنده شعر قليل ولكن شغله الشاغل واهتمامه بما هو أهم منه وبما هو أولى منه ثم وجد عنده شيء من ذلك فإنه لا بأس بذلك. نعم.
قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري، هو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح هو ذكوان السمان، اسمه ذكوان ولقبه السمان، هو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة
وقد مر ذكره.
قال أبو علي: بلغني عن أبي عبيد أنه قال: ووجهه أن يمتلئ قلبه حتى يشغله عن القرآن وذكر الله، فإذا كان القرآن والعلم الغالب فليس جوف هذا عندنا ممتلئا من الشعر، وإن من البيان لسحرا. قال: قال كأن المعنى أن يبلغ من بيانه أن يمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله، ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله الآخر، فكأنه سحر السامعين بذلك.
يعني معناه أن الفصيح هو الذي يعني يأتي بالكلام، أولا الكلام الذي مر فيما يتعلق بالشعر هو مطابق لما ذكره البخاري وبما بوب له البخاري من المقصود هو الإكثار من الشعر بحيث يغلب ويطغى على 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 غيره مما هو أهم منه. وأما إذا كان الغالب هو القرآن والحديث وما فيه ذكر الله عز وجل وكان عنده شيء من الشعر وهو يعني يعني مغمور ويعني وليس هو الأكثر، فإنه ليس هو المذموم الذي قال امتلأ قلبه قيحا خير من امتلأ قلبه شعرا. فهذا لا بأس به إذا كان عنده شيء من الشعر ولكنه ليس هو الغالب عليه، بل الغالب عليه ما هو أهم منه هو القرآن والحديث وما فيه اشتغال بالعلم النافع. ثم ذكر ما يتعلق بالسحر، نعم البيان لسحرة، وهو أن الإنسان بفصاحته وبلاغته يمكن أن يمدح، يعني حيث يمدح ويكون يعني عنده فصاحة وبلاغة فيأتي به، ويمدح ويذم إنسانا فيأتي بذمه فيأتي به، ولكن المحمود منه فيما إذا كان بخير، والمذموم منه فيما إذا كان بشر.
قال أبو علي بلغني عن أبي عبيد.
أبو علي هو اللؤلؤي الذي راوي الكتاب عن أبي داود، وأبو عبيد هو القاسم بن سلام، وهو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا وفي جزء القراءة وأبو داود.
البخاري تعليقا وفي جزء القراءة وأبو داود، لم يخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما، مع أنه يعني إمام من الأئمة، إمام من الأئمة، ويعني رفيع المنزلة وعلي المنزلة، وهذا يبين لنا أن البخاري ومسلم ما روى عن كل ثقة، كما أنهم لم يروا كل حديث صحيح، فقد رووا أحاديث صحيحة وتركوا أحاديث صحيحة، ورووا عن ثقات وتركوا الرواية عن ثقات، وليس تركهم لأنهم يعني لا يريدون الاحتجاج بهم، أو أنهم ليسوا حجة عندهم، كما أنهم تركوا جملة من الأحاديث الصحيحة، ليس معنى ذلك لأنهم لا يرونها صحيحة، بل لأنهم انتقوا وأوردوا هذا المقدار من الأحاديث الصحيحة، وتركوا من الصحيح ما هو كثير لم يأتوا به. فكذلك أيضا اتفق لهم أن رووا أحاديث عن جماعة من الثقات، ولم يروا عن جماعة من الثقات لأنهم ما رووا أحاديث جاءت من طريقهم. وهذا يبين لنا أن البخاري ومسلم لم يلتزم إخراج كل صحيح، فلا يستدرك عليهما أحاديث صحيحة، ولم يلتزم الإخراج عن كل ثقة، فلا يقال كيف هذا ثقة وما خرجوا له. فقد يكون الإنسان ثقة وفي غاية يعني الأوصاف الحميدة، ثم لا يرون له. شو كان تقريبا أثنى عليه ثناء عظيما.
القاسم بن سلام بالتشديد البغدادي أبو عبيد الإمام المشهور، ثقة فاضل مصنف.
نعم، هذه
العاشرة،
هذه صفات الحميدة، الإمام المشهور ثقة، ثقة
فاضل،
فاضل مصنف. نعم.
إذن هنا رمز أبي داود له مناسب؟
لا، بس هو يعني هنا يعني في هذا المكان معلق، لكن
حافظ نفسه في الترجمة يقول لم أرى له في الكتب حديثا مسندا، بل من أقواله في شرح الغريب.
من يقوله؟
حافظ
حديث نفس تقريب.
نعم.
لم أرى له في الكتب
حديثا مسندا، بل له بل من أقواله في شرح الغريب.
هذا يعني كما هو معلوم يعني على خلاف طريقة أبي داود، طريقة أبي داود أنه يعني يذكر الشخص إذا كان من خرج له، وإلا فإنه إذا كان في التعليق، إذا كان في التعليق فإنه لا يرمز له، بل يرمز لمن خرج له اتصالا. نعم.
أحسن الله إليك. شيخكم الشيخ محمد الأمين في حفظ الشعر أعجوبة.
نعم.
فالأخ يسأل أن أهل العلم قد شرطوا في المفسر أن يكون ملما بلغة العربي وأشعارها وبخاصة المعلقات، رغم أن فيها الغزل الماجن، وقد كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في دروسه بأبيات عجيبة، ويبين أن المراد الوصول بها إلى التفسير وفهم كلام الله عز وجل، فما حكم حفظ هذه المعلقات؟
إذا كان إنسان مثل الشيخ الشنقيطي يحفظ هذه المعلقات، إذا كان مثله في السعة في الحديث والتفسير ويعني كلام العرب يعني فليكن، وأما كونه يعني يشتغل معلقات ولا يعرف التفسير ولا يعرف يعني شيء من الأمور المهمة في التفسير، فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
هذه الأشعار يأتي بها الشيخ الشيخ يأتي بها عند التفسير، يأتي بكلام بتفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالحديث، تفسير القرآن بكلام الصحابة، بكلام التابعين، ويأتي بكلام العرب. فالإنسان الذي عنده قدرة يكون كذلك فليفعل.
لكن لا يدخل في هذا حفظ المنظومات
العلمية؟ لا ما يدخل. إذا كان الإنسان يعني شغله يعني في الحديث والتفسير وهو واسع فيهما وحفظ هذه الأشياء من أجل أن يستشهد وأن يعرف يعني كلام العرب لا بأس بذلك.
شيخ حفظ المنظومات، منظومات النحو، منظومات المصطلح، منظومات
ما في بأس، ما في بأس. يعني كل إنسان يحفظ مثل هذه من أجل أنه يعني يستذكر، لأن حفظ الشعر أسهل من حفظ النثر، حفظ الشعر أسهل من حفظ النثر، لكن ما يكون شغله يعني هو كله النظم، شغله النظم وغير النظم. النظم يأتي به من أجل التوصل به إلى العلم، من أجل التوصل به إلى العلم، مثل الآن منظومات في المصطلح في الفرائض في كذا من أجل يستذكر فيها. فمثل هذا يعني ما شغل عن ذكر الله، بل هو نظم في ذكر الله.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا